الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اليوم درسنا هو الدرس 51 من دروس شرح بداية المجتهد، وهو آخر درس من دروس شرح كتاب الطهارة من كتاب بداية المجتهد، وبه نكون قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه علينا من المقرر في تدريس هذا الكتاب في المستوى الرابع من مستويات معهد الدين القيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول والنفع لنا ولكم، وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبله منا، وأن يجعله حجابا لنا عن النار. الباب السادس وهو آخر الأبواب المقررة في هذا الكتاب، وهو كتاب الطهارة من النجس. قال المؤلف رحمه الله: الباب السادس في آداب الاستنجاء. الآداب جمع أدب، وهو فعل ما يحمد، وهنا في هذا الباب فعل ما يحمد في الاستنجاء، والاستنجاء إزالة النجاسة عن القبل والدبر. قال المؤلف رحمه الله: وأما آداب الاستنجاء ودخول الخلاء، أي قضاء لقضاء الحاجة، فأكثرها محمولة عند الفقهاء على الندب، يعني على الاستحباب، الآداب التي وردت. قال: وهي معلومة من السنة كالبعد في المذهب إذا أراد الحاجة. يشير المؤلف إلى حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، أخرجه أبو داود، وأخرج بعده حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يره أحد. وفي النسائي عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال: وكان إذا أراد الحاجة أبعد، أي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث تدل على استحباب البعد عن أعين الناس عند إرادة قضاء الحاجة. هذا الأدب المقصود هنا في كلام المؤلف. قال: وترك الكلام عليها، يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. هذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث ضعيف مضطرب، وأحد رواته مجهول، وله شاهد من حديث جابر وهو معلول، وشاهد آخر من حديث خلاد عن أبيه، ولا يصح شيء في النهي عن الكلام عند قضاء الحاجة، كل ما ورد في ذلك ضعيف. والنهي، قال: والنهي عن الاستنجاء باليمين جاء في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء، متفق عليه. وفي حديث سلمان عند مسلم: لقد نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. وأخرج أبو داود حديث أبي هريرة في هذا قال فيه: النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطب بيمينه. جمهور العلماء على أنه نهي كراهة، ونقلوا الخلاف عن الظاهرية. قال الخطاب في معالم السنن: ونهيه عن الاستنجاء باليمين في قول أكثر أهل العلم نهي تأديب وتنزيه، وذلك أن اليمين مرصدة في آداب السنة للأكل والشرب والأخذ والإعطاء، ومصونة عن مباشرة السفل والمغابن، وعن مماسة الأعضاء التي هي مجاري الأسفال والنجسات. وامتهنت اليسرى في خدمة أسافل البدن لإماطة ما هنالك من القذارات وتنظيف ما يحدث فيها من الدنس والشعث، إلى آخر ما قال رحمه الله. قال المؤلف: وألا يمس ذكره بيمينه. تقدم هذا في حديث أبي قتادة في الصحيحين، وهو مقيد بأثناء البول، وهذا محمول عند أهل العلم على الكراهة التنزيهية كالأول للمعنى الذي ذكر. وقال: وغير ذلك مما ورد في الآثار. ذكر الكثير من هذه الآداب أبو داود في سننه، منها الصحيح ومنها الضعيف، من شاءها فليرجع إليها في أول كتاب سنن أبي داود. قال رحمه الله: وإنما اختلفوا في ذلك في مسألة واحدة مشهورة، وهي استقبال القبلة للغائط والبول واستدبارها، فإن للعلماء فيها ثلاثة أقوال. يعني عندما يجلس الشخص لقضاء الحاجة يكون وجهه إلى القبلة أو يكون ظهره إلى القبلة، هذا هو المنهي عنه. قال: للعلماء في هذا النهي ثلاثة أقوال. قول: إنه لا يجوز أن تستقبل القبلة لغائط ولا بول أصلا ولا في موضع من المواضع. وقول: إن ذلك يجوز بإطلاق. وقول: إنه يجوز في المباني والمدن ولا يجوز ذلك في الصحراء وفي غير المباني والمدن. مذاهب العلماء في هذه المسألة أربعة. الأول أن استقبال القبلة واستدبارها حرام في الصحراء في غير البنيان يعني، وجائز في البنيان. هذا قول العباس بن عبد المطلب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عمر صحابي، والشعبي تابعي، ومالك وإسحاق، ورواية عن أحمد، وعزاه بعض أهل العلم للجمهور، جمهور العلماء على هذا القول. الثاني: يحرم في الصحراء والبنيان، يحرم مطلقا، وهو قول أبي أيوب الأنصاري من الصحابة رضي الله عنه، ومجاهد تابعي، والنخعي تابعي أيضا، والثوري وأبي ثور، ورواية عن أحمد. قول الثالث: يجوز ذلك في البنيان والصحراء، هؤلاء قالوا يجوز مطلقا، وهو قول عروة بن الزبير تابعي، وربيعة، وداود الظاهري. الرابع: يحرم الاستقبال في الصحراء والبنيان، ويحل الاستدبار فيهما، وهو رواية عن أبي حنيفة وأحمد. هذه هي الأقوال في المسألة التي معنا. طيب، ما هو سبب الخلاف؟ قال المؤلف: والسبب في اختلافهم هذا حديثان متعارضان ثابتان، أحدهما حديث أبي أيوب الأنصاري أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا الحديث متفق عليه. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر أنه قال: ارتقيت على ظهر بيت أختي حفصة. لاحظ الحديث الأول إيش فيه؟ فيه نهي: فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها إذا أتيتم الغائط. طيب هذا الحديث الثاني. قال والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر أنه قال ارتقيت على ظهر بيت أختي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته على لبنتين مستقبل الشام مستدبر القبلة. وهذا أيضا الحديث متفق عليه وهذا يدل على الجواز لكنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك غير هذين الحديثين أيضا في معناهما ذكرها أبو داود في أول السنن راجعوها هناك. فذهب يقول المؤلف فذهب الناس في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب. أحدها مذهب الجمع كما هو معروف ومقرر في أصول الفقه عندما تتعارض الأدلة ماذا نفعل؟ الخطوة الأولى الجمع بين الحديثين فالجمع فيه إعمال جميع الأدلة وإعمال جميع الأدلة أولى من إهمال بعضها لأن الأدلة هذه جاءت وأمرنا بأن نعمل بها وأن نقتدي بها فلا يجوز لنا ترك دليل إلا بحجة. فهذا الأمر الأول إذا لم نستطع الجمع عندئذ ننتقل إلى الترجيح إذا لم وعندنا ترجيح عندنا نسخ عندنا توقف كما هو مفصل في أصول الفقه. فلهذا هنا بعض العلماء ذهب إلى الجمع بعض العلماء ذهب إلى النسخ لأنه يعني ثبت عنده التاريخ فذهب إلى النسخ والبعض ذهب إلى الترجيح والترجيح له أوجه. قال والثالث قال أحدها مذهب الجمع والثاني مذهب الترجيح والثالث مذهب الرجوع إلى البراءة الأصلية إذا وقع التعارض وأعني بالبراءة الأصلية عدم الحكم يعني إيش فعل هذا توقف في كلا الحديثين هذه المرحلة الأخيرة المرحلة الأخيرة هي التوقف في كلا الحديثين كأنهما غير واردين فيرجع إلى ماذا إلى البراءة الأصلية. والذين جمعوا اختلفوا في طريقة الجمع والذين رجحوا اختلفوا في طريقة الترجيح فالأقوال كلها نشأت عن هذا كيفية الجمع بين هذين الحديثين المتعارضين وما في معناهما من الأحد. فقال المؤلف فمن ذهب مذهب الجمع حمل حديث أبي أيوب الأنصاري على الصحارى وحيث لا سترة يعني في المكان الذي لا يوجد سترة تستر الشخص عن القبلة كحائط مثلا أو ما شابه. قال وحمل حديث ابن عمر على السترة يعني وجود ساتر يستر كحائط وما شابه. قال وهو مذهب مالك وكذلك هو مذهب جمع من السلف والخلف كما تقدم. وهؤلاء جمعوا بالتخصيص فجعلوا النهي العام مخصوص بفعله صلى الله عليه وسلم والبعض جمع بحمل النهي على الكراهة هذه صورة أخرى من الجمع فقالوا هو مكروه سواء كان في البنيان أو كان في الصحارة هو مكروه لكن كراهة تنزيهية والصارف للنهي عن التحريم إلى الكراهة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهي طريقة ثانية من طرق الجمع. إذن الذين جمعوا بعضهم ذهب إلى التفريق بين الصحارى والبنيان جمعا بين الأحاديث والبعض الآخر قال لا هذا النهي يحمل على الكراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وينتهي الأمر. هذه طرق من طرق الجمع طبعا هناك طرق أخرى هذه أشهرها وأشهر المذاهب هو الأول تفريق بين الصحارى والبنيان وذهب إليه الجمهور كما نقل بعضهم هذا. قال ومن ذهب مذهب الترجيح رجح حديث أبي أيوب. ليش؟ لماذا يرجح حديث أبي أيوب؟ لماذا لم يرجح حديث ابن عمر؟ انظر الآن عندهم وجهات نظر مختلفة أيضا هؤلاء الذين ذهبوا إلى الترجيح فبعضهم رجح حديث أبي أيوب بعضهم رجح حديث ابن عمر. والذين رجحوا حديث أبي أيوب عندهم أسباب والذين رجحوا حديث ابن عمر عندهم أسباب هذه كلها أسباب الخلاف. قال لأنه إذا تعارض حديثان أحدهما فيه شرع موضوع. الشرع الموضوع يعني حكم جديد حكم شرعي جديد والآخر موافق للأصل الذي هو عدم الحكم. العدم الحكم اللي هو إيش؟ البراءة الأصلية. البراءة الأصلية. يعني الآن عندنا الشرع الجديد إيش هو؟ النهي. أما حديث ابن عمر الذي يدل على الجواز يقوي إيش؟ يقوي البراءة الأصلية. هذا معنى كلامه. قال يعني الآن حديث ابن عمر قوى البراءة الأصلية، وحديث أبي أيوب رافع للبراءة الأصلية، ففيه نهي، فيه حكم جديد. قال والآخر موافق للأصل الذي هو عدم الحكم، ولم يعلم المتقدم منهما من المتأخر، وجب أن يصار إلى الحديث المثبت للشرع. حديث ابن عمر الآن موافق للبراءة الأصلية، أما حديث أبي أيوب لا، أثبت لشرع، أثبت لنا شرعا جديدا. فقالوا إذن لابد في هذه الحالة، كوننا لا نعرف من منهما تقدم من المتقدم من المتأخر حتى نقول ناسخ ومنسوخ، إذن نذهب إلى ماذا؟ نذهب إلى الحديث الذي فيه النهي، الذي خالف البراءة الأصلية. قال لأنه قد وجب العمل بنقله من طريق العدول، يعني بنقل الحكم من البراءة الأصلية إلى النهي. قال وتركه الذي ورد أيضا من طريق العدول يمكن أن يكون ذلك قبل شرع ذلك الحكم، ويمكن أن يكون بعده، فلم يجز أن نترك شرعا وجب العمل به بظن لم نؤمر أن نوجب النسخ به إلا لو نقل أنه كان بعده. فإن الظنون التي تستند إليها الأحكام محدودة بالشرع، أعني التي توجب رفعها أو إيجابها، وليست هي أي ظن اتفق، ولذلك يقولون إن العمل ما لم يجب بالظن، وإنما وجب بالأصل المقطوع به، إلى آخر ما ذكر. وذكر هذا عن قال وهذه الطريقة التي قلناها هي طريقة أبي محمد بن حزم الأندلسي، وهي طريقة جيدة مبنية على أصول أهل الكلام الفقهي، وهو راجع إلى أنه لا يرتفع بالشك ما ثبت بالدليل الشرعي. نسهل لكم الموضوع. خلاصة هذا قول هؤلاء، قالوا الحاضر مقدم على المبيح. الحاضر وين جاء؟ جاء في حديث أبي أيوب، والمبيح حديث ابن عمر. فقالوا في مثل هذا الحاضر مقدم على المبيح، لأن المبيح موافق للأصل وهو البراءة الأصلية، والحاضر رافع للإباحة فأتى بحكم جديد، ففيه زيادة ليست في المبيح. الحاضر فيه زيادة ليست موجودة في المبيح، والواجب الأخذ بالزيادة. فجعلوا حديث النهي مقدما على حديث ابن عمر، واعتبروه ناسخا له. وضح هذا المعنى ابن حزم في المحلى، ووضحه أكثر في كتابه الإحكام في أصول الأحكام له، وفي كتابه النبذ في أصول الفقه، فراجعوه في الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، المجلد الثاني صفحة 38 بتحقيق الشيخ أحمد شاكر. هؤلاء من حجتهم قالوا إذا وجدت عندنا براءة أصلية، ووجد عندنا حديث فيه نهي، وحديث آخر فيه إباحة يقوي البراءة الأصلية، وليس عندنا دليل يدل على المتقدم والمتأخر، نأخذ بالنهي. نأخذ بالنهي لأن فيه زيادة على الإباحة، فقدموه على حديث ابن عمر. ولهم تعليلات أخرى ذكرها ابن حزم بإمكانكم أن ترجعوا إليها. ومن هؤلاء الذين أخذوا بالنهي على عمومه من جعل الفعل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه طريق الترجيح أيضا، فجعلوا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والقول عام للأمة، وهذا من باب تقديم القول على الفعل كما ورد في أصول الفقه عن بعض أهل العلم. قال المؤلف وأما من ذهب مذهب الرجوع إلى الأصل، وهو إيش الأصل؟ الإباحة. عند التعارض فهو مبني على أن الشك يسقط الحكم ويرفعه. الشك من أين جاء؟ جاء من اختلاف الأدلة، فلما اختلفت الأدلة صار عندهم شك في الموضوع، وبما أنه في شك إذن يسقط الحكم هذا. ونرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل. قال وأنه كلا حكم، يعني يصبح عندنا كأنه ما في حكم. وهذا مذهب من قدم المبيح على الحاضر، وذكروا أسبابا ذكروها في أصول الفقه. قال وهو مذهب داود الظاهري، ولكن خالفه أبو محمد بن حزم في هذا الأصل مع أنه من أصحابه. وقال البعض بنسخ النهي، واحتج بحديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وهذا الحديث فيه خلاف ضعفه الإمام أحمد وغيره، ومن صححه نازع في دلالته على النسخ. واحتجوا بحديث ضعيف لعائشة أيضا. هذا هو سبب الخلاف، وهذه الأقوال هي المسألة، والراجح ما ذهب إليه الجمهور والله أعلم. وإذا لم نقل بمذهب الجمهور فنقول بمذهب الذين قالوا بأن النهي للكراهة، لأن هذين القولين فيهما جمع بين الأحاديث وليس فيهما إهمال لشيء منها، فهما أولى والله أعلم. قال المؤلف قال القاضي فهذا هو الذي رأينا قال المؤلف اللي هو القاضي هذا قال القاضي اللي هو نفس المؤلف اللي هو ابن رشد يقال له القاضي قال القاضي يعني ابن رشد مؤلف الكتاب فهذا هو الذي رأينا أن نثبته في هذا الكتاب من المسائل التي ظننا أنها تجري مجرى الأصول، وهي التي نطق بها في الشرع أكثر ذلك، أعني أن أكثرها يتعلق بالمنطوق به إما تعلقا قريبا أو قريبا من القريب. وإن تذكرنا لشيء من هذا الجنس أثبتناه في هذا الباب، وأكثر ما عولت فيما نقلته من نسبة هذه المذاهب إلى أربابها هو كتاب الاستذكار. وأنا قد أبحت لمن وقع من ذلك على وهم لي أن يصلحه والله المعين والموفق. هذا مرجع المؤلف رحمه الله في ذكر مذاهب العلماء، ذكره هنا وهو كتاب الاستذكار للحافظ ابن عبد البر، وهو شرح لموطأ الإمام مالك. وأما أنا فأكثر ما نقلته عن العلماء وذكرت مذاهب العلماء منه فكتاب الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلام وجامع الترمذي وكتب ابن المنذر الإجماع والأوسط والإشراف وكتاب ابن عبد البر التمهيد والاستذكار ومجموع فتاوى ابن تيمية ونقد الإجماع له والمجموع للنووي وشرحه على صحيح مسلم والمغني لابن قدامة وكتاب ابن حزم الإجماع والمحلى وفتح الباري لابن رجب ولابن حجر وشرح السنة للبغوي واختلاف الفقهاء للمروزي واختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي واختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة وموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لمجموعة من المؤلفين وهو كتاب معاصر وموسوعة أحكام الطهارة للدبيان وهو معاصر أيضا. هذه أكثر الكتب التي أو هذه الكتب التي نقلت منها أكثر من غيرها والله أعلم، والحمد لله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اليوم درسنا هو الدرس 51 من دروس شرح بداية المجتهد، وهو آخر درس من دروس شرح كتاب الطهارة من كتاب بداية المجتهد. وبه نكون قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه علينا من المقرر في تدريس هذا الكتاب في المستوى الرابع من مستويات معهد الدين القيم. ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول والنفع لنا ولكم، وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبله منا، وأن يجعله حجابا لنا عن النار. الباب السادس، وهو آخر الأبواب المقررة في هذا الكتاب، وهو كتاب الطهارة من النجس. قال المؤلف رحمه الله: الباب السادس في آداب الاستنجاء. الآداب جمع أدب، وهو فعل ما يحمد، وهنا في هذا الباب فعل ما يحمد في الاستنجاء. والاستنجاء إزالة النجاسة عن القبل والدبر. قال المؤلف رحمه الله: وأما آداب الاستنجاء ودخول الخلاء، أي قضاء لقضاء الحاجة، فأكثرها محمولة عند الفقهاء على الندب، يعني على الاستحباب، الآداب التي وردت. قال: وهي معلومة من السنة، كالبعد في المذهب إذا أراد الحاجة. يشير المؤلف إلى حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، أخرجه أبو داود، وأخرج بعده حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يره أحد. وفي النسائي عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال: وكان إذا أراد الحاجة أبعد، أي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث تدل على استحباب البعد عن أعين الناس عند إرادة قضاء الحاجة. هذا الأدب المقصود هنا في كلام المؤلف. قال: وترك الكلام عليها، يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. هذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث ضعيف مضطرب، وأحد رواته مجهول، وله شاهد من حديث جابر وهو معلول، وشاهد آخر من حديث خلاد عن أبيه، ولا يصح شيء في النهي عن الكلام عند قضاء الحاجة، كل ما ورد في ذلك ضعيف. والنهي، قال: والنهي عن الاستنجاء باليمين، جاء في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء، متفق عليه. وفي حديث سلمان عند مسلم: لقد نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. وأخرج أبو داود حديث أبي هريرة في هذا، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يستطب بيمينه. جمهور العلماء على أنه نهي كراهة، ونقلوا الخلاف عن الظاهرية. قال الخطابي في معالم السنن: ونهيه عن الاستنجاء باليمين في قول أكثر أهل العلم نهي تأديب وتنزيه، وذلك أن اليمين مرصدة في آداب السنة للأكل والشرب والأخذ والإعطاء، ومصونة عن مباشرة السفل والمغابن، وعن مماسة الأعضاء التي هي مجاري الأسفال والنجسات. وامتهنت اليسرى في خدمة أسافل البدن لإماطة ما هنالك من القذارات وتنظيف ما يحدث فيها من الدنس والشعث، إلى آخر ما قال رحمه الله. قال المؤلف: وألا يمس ذكره بيمينه. تقدم هذا في حديث أبي قتادة في الصحيحين، وهو مقيد بأثناء البول، وهذا محمول عند أهل العلم على الكراهة التنزيهية كالأول للمعنى الذي ذكر. وقال: وغير ذلك مما ورد في الآثار. ذكر الكثير من هذه الآداب أبو داود في سننه، منها الصحيح ومنها الضعيف، من شاءها فليرجع إليها في أول كتاب سنن أبي داود. قال رحمه الله: وإنما اختلفوا في ذلك في مسألة واحدة مشهورة، وهي استقبال القبلة للغائط والبول واستدبارها، فإن للعلماء فيها ثلاثة أقوال. يعني عندما يجلس الشخص لقضاء الحاجة يكون وجهه إلى القبلة أو يكون ظهره إلى القبلة، هذا هو المنهي عنه. قال: للعلماء في هذا النهي ثلاثة أقوال. قول: إنه لا يجوز أن تستقبل القبلة لغائط ولا بول أصلا ولا في موضع من المواضع. وقول: إن ذلك يجوز بإطلاق. وقول: إنه يجوز في المباني والمدن ولا يجوز ذلك في الصحراء وفي غير المباني والمدن. مذاهب العلماء في هذه المسألة أربعة. الأول: أن استقبال القبلة واستدبارها حرام في الصحراء في غير البنيان يعني، وجائز في البنيان. هذا قول العباس بن عبد المطلب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عمر صحابي، والشعبي تابعي، ومالك وإسحاق، ورواية عن أحمد، وعزاه بعض أهل العلم للجمهور، جمهور العلماء على هذا القول. الثاني: يحرم في الصحراء والبنيان، يحرم مطلقا، وهو قول أبي أيوب الأنصاري من الصحابة رضي الله عنه، ومجاهد تابعي، والنخعي تابعي أيضا، والثوري وأبي ثور، ورواية عن أحمد. قول الثالث: يجوز ذلك في البنيان والصحراء، هؤلاء قالوا يجوز مطلقا، وهو قول عروة بن الزبير تابعي، وربيعة، وداود الظاهري. الرابع: يحرم الاستقبال في الصحراء والبنيان، ويحل الاستدبار فيهما، وهو رواية عن أبي حنيفة وأحمد. هذه هي الأقوال في المسألة التي معنا. طيب، ما هو سبب الخلاف؟ قال المؤلف: والسبب في اختلافهم هذا حديثان متعارضان ثابتان، أحدهما حديث أبي أيوب الأنصاري أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا الحديث متفق عليه. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر أنه قال: ارتقيت على ظهر بيت أختي حفصة. لاحظ الحديث الأول إيش فيه؟ فيه نهي، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها إذا أتيتم الغائط. طيب هذا الحديث الثاني. قال والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر أنه قال ارتقيت على ظهر بيت أختي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته على لبنتين مستقبل الشام مستدبر القبلة. وهذا أيضا الحديث متفق عليه وهذا يدل على الجواز لكنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك غير هذين الحديثين أيضا في معناهما ذكرها أبو داود في أول السنن راجعوها هناك. فذهب يقول المؤلف فذهب الناس في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب. أحدها مذهب الجمع كما هو معروف ومقرر في أصول الفقه عندما تتعارض الأدلة ماذا نفعل؟ الخطوة الأولى الجمع بين الحديثين فالجمع فيه إعمال جميع الأدلة وإعمال جميع الأدلة أولى من إهمال بعضها لأن الأدلة هذه جاءت وأمرنا بأن نعمل بها وأن نقتدي بها فلا يجوز لنا ترك دليل إلا بحجة. هذا الأمر الأول. إذا لم نستطع الجمع عندئذ ننتقل إلى الترجيح إذا لم وعندنا ترجيح عندنا نسخ عندنا توقف كما هو مفصل في أصول الفقه. فلهذا هنا بعض العلماء ذهب إلى الجمع بعض العلماء ذهب إلى النسخ يعني ثبت عنده التاريخ فذهب إلى النسخ والبعض ذهب إلى الترجيح والترجيح له أوجه. قال والثالث قال أحدها مذهب الجمع والثاني مذهب الترجيح والثالث مذهب الرجوع إلى البراءة الأصلية إذا وقع التعارض وأعني بالبراءة الأصلية عدم الحكم يعني إيش فعل هذا توقف في كلا الحديثين هذه المرحلة الأخيرة المرحلة الأخيرة هي التوقف في كلا الحديثين كأنهما غير واردين فيرجع إلى ماذا إلى البراءة الأصلية. والذين جمعوا اختلفوا في طريقة الجمع والذين رجحوا اختلفوا في طريقة الترجيح. فالأقوال كلها نشأت عن هذا كيفية الجمع بين هذين الحديثين المتعارضين وما في معناهما من الأحاديث. فقال المؤلف فمن ذهب مذهب الجمع حمل حديث أبي أيوب الأنصاري على الصحارى وحيث لا سترة يعني في المكان الذي لا يوجد سترة تستر الشخص عن القبلة كحائط مثلا أو ما شابه. قال وحمل حديث ابن عمر على السترة يعني وجود ساتر يستر كحائط وما شابه. قال وهو مذهب مالك وكذلك هو مذهب جمع من السلف والخلف كما تقدم. وهؤلاء جمعوا بالتخصيص فجعلوا النهي العام مخصوص بفعله صلى الله عليه وسلم والبعض جمع بحمل النهي على الكراهة هذه صورة أخرى من الجمع فقالوا هو مكروه سواء كان في البنيان أو كان في الصحارة هو مكروه لكن كراهة تنزيهية والصارف للنهي عن التحريم إلى الكراهة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهي طريقة ثانية من طرق الجمع. إذن الذين جمعوا بعضهم ذهب إلى التفريق بين الصحارى والبنيان جمعا بين الأحاديث والبعض الآخر قال لا هذا النهي يحمل على الكراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وينتهي الأمر. هذه طرق من طرق الجمع. طبعا هناك طرق أخرى هذه أشهرها وأشهر المذاهب هو الأول تفريق بين الصحارى والبنيان وذهب إليه الجمهور كما نقل بعضهم هذا. قال ومن ذهب مذهب الترجيح رجح حديث أبي أيوب. ليش؟ لماذا يرجح حديث أبي أيوب؟ لماذا لم يرجح حديث ابن عمر؟ انظر الآن عندهم وجهات نظر مختلفة أيضا هؤلاء الذين ذهبوا إلى الترجيح فبعضهم رجح حديث أبي أيوب بعضهم رجح حديث ابن عمر والذين رجحوا حديث أبي أيوب عندهم أسباب والذين رجحوا حديث ابن عمر عندهم أسباب هذه كلها أسباب الخلاف. قال لأنه إذا تعارض حديثان أحدهما فيه شرع موضوع. الشرع الموضوع يعني حكم جديد حكم شرعي جديد والآخر موافق للأصل الذي هو عدم الحكم. العدم الحكم اللي هو إيش؟ البراءة الأصلية. البراءة الأصلية. يعني الآن عندنا الشرع الجديد إيش هو؟ النهي. أما حديث ابن عمر الذي يدل على الجواز يقوي إيش؟ يقوي البراءة الأصلية. هذا معنى كلامه. قال يعني الآن حديث ابن عمر قوى البراءة الأصلية، وحديث أبي أيوب رافع للبراءة الأصلية، ففيه نهي، فيه حكم جديد. قال والآخر موافق للأصل الذي هو عدم الحكم، ولم يعلم المتقدم منهما من المتأخر، وجب أن يصار إلى الحديث المثبت للشرع. حديث ابن عمر الآن موافق للبراءة الأصلية، أما حديث أبي أيوب لا، أثبت للشرع، أثبت لنا شرعا جديدا. فقالوا إذن لابد في هذه الحالة كوننا لا نعرف من منهما تقدم من المتقدم من المتأخر حتى نقول ناسخ ومنسوخ، إذن نذهب إلى ماذا؟ نذهب إلى الحديث الذي فيه النهي الذي خالف البراءة الأصلي. قال لأنه قد وجب العمل بنقله من طريق العدول، يعني بنقل الحكم من البراءة الأصلية إلى النهي. قال وتركه الذي ورد أيضا من طريق العدول يمكن أن يكون ذلك قبل شرع ذلك الحكم، ويمكن أن يكون بعد، فلم يجز أن نترك شرعا وجب العمل به بظن لم نؤمر أن نوجب النسخ به إلا لو نقل أنه كان بعده، فإن الظنون التي تستند إليها الأحكام محدودة بالشرع، أعني التي توجب رفعها أو إيجابها، وليست هي أي ظن اتفق، ولذلك يقولون إن العمل ما لم يجب بالظن وإنما وجب بالأصل المقطوع به إلى آخر ما ذكر. وذكر هذا عن قاله هذه الطريقة التي قلناها هي طريقة أبي محمد بن حزم الأندلسي، وهي طريقة جيدة مبنية على أصول أهل الكلام الفقهي، وهو راجع إلى أنه لا يرتفع بالشك ما ثبت بالدليل الشرعي. نسهل لكم الموضوع. خلاصة هذا قول هؤلاء، قالوا الحاضر مقدم على المبيح. الحاضر وين جاء؟ جاء في حديث أبي أيوب، والمبيح حديث ابن عمر. فقالوا في مثل هذا الحاضر مقدم على المبيح، لأن المبيح موافق للأصل وهو البراءة الأصلية، والحاضر رافع للإباحة فأتى بحكم جديد، ففيه زيادة ليست في المبيح. الحاضر فيه زيادة ليست موجودة في المبيح، والواجب الأخذ بالزيادة. فجعلوا حديث النهي مقدما على حديث ابن عمر واعتبروه ناسخا له. وضح هذا المعنى ابن حزم في المحلى، ووضحه أكثر في كتابه الإحكام في أصول الأحكام له، وفي كتابه النبذ في أصول الفقه، فراجعوه في الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم المجلد الثاني صفحة 38 بتحقيق الشيخ أحمد شاكر. هؤلاء من حجتهم قالوا إذا وجدت عندنا براءة أصلية، ووجد عندنا حديث فيه نهي وحديث آخر فيه إباحة يقوي البراءة الأصلية، وليس عندنا دليل يدل على المتقدم والمتأخر، نأخذ بالنهي. نأخذ بالنهي لأن فيه زيادة على الإباحة، فقدموه على حديث ابن عمر. ولهم تعليلات أخرى ذكرها ابن حزم بإمكانكم أن ترجعوا إليها. ومن هؤلاء الذين أخذوا بالنهي على عمومه من جعل الفعل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه طريق الترجيح أيضا، فجعلوا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والقول عام للأمة، وهذا من باب تقديم القول على الفعل كما ورد في أصول الفقه عن بعض أهل العلم. قال المؤلف وأما من ذهب مذهب الرجوع إلى الأصل، وهو إيش الأصل؟ الإباحة، عند التعارض فهو مبني على أن الشك يسقط الحكم ويرفعه. الشك من أين جاء؟ جاء من اختلاف الأدلة، فلما اختلفت الأدلة صار عندهم شك في الموضوع، وبما أنه في شك إذن يسقط الحكم هذا. ونرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل. قال وأنه كلا حكم، يعني يصبح عندنا كأنه ما في حكم. وهذا مذهب من قدم المبيح على الحاضر، وذكروا أسبابا ذكروها في أصول الفقه. قال وهو مذهب داود الظاهري، ولكن خالفه أبو محمد بن حزم في هذا الأصل مع أنه من أصحابه. وقال البعض بنسخ النهي، واحتج بحديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وهذا الحديث فيه خلاف، ضعفه الإمام أحمد وغيره، ومن صححه نازع في دلالته على النسخ. واحتجوا بحديث ضعيف لعائشة أيضا. هذا هو سبب الخلاف، وهذه الأقوال هي المسألة، والراجح ما ذهب إليه الجمهور والله أعلم. وإذا لم نقل بمذهب الجمهور فنقول بمذهب الذين قالوا بأن النهي للكراهة، لأن هذين القولين فيهما جمع بين الأحاديث وليس فيهما إهمال لشيء منها، فهما أولى والله أعلم. قال المؤلف قال القاضي فهذا هو الذي رأينا قال المؤلف اللي هو القاضي هذا قال القاضي اللي هو نفس المؤلف اللي هو ابن رشد يقال له القاضي قال القاضي يعني ابن رشد مؤلف الكتاب فهذا هو الذي رأينا أن نثبته في هذا الكتاب من المسائل التي ظننا أنها تجري مجرى الأصول، وهي التي نطق بها في الشرع أكثر ذلك، أعني أن أكثرها يتعلق بالمنطوق به إما تعلقا قريبا أو قريبا من القريب. وإن تذكرنا لشيء من هذا الجنس أثبتناه في هذا الباب، وأكثر ما عولت فيما نقلته من نسبة هذه المذاهب إلى أربابها هو كتاب الاستذكار. وأنا قد أبحت لمن وقع من ذلك على وهم لي أن يصلحه، والله المعين والموفق. هذا مرجع المؤلف رحمه الله في ذكر مذاهب العلماء، ذكره هنا وهو كتاب الاستذكار للحافظ ابن عبد البر، وهو شرح لموطأ الإمام مالك. وأما أنا فأكثر ما نقلته عن العلماء وذكرت مذاهب العلماء منه فكتاب الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلام وجامع الترمذي وكتب ابن المنذر الإجماع والأوسط والإشراف وكتاب ابن عبد البر التمهيد والاستذكار ومجموع فتاوى ابن تيمية ونقد الإجماع له والمجموع للنووي وشرحه على صحيح مسلم والمغني لابن قدامة وكتاب ابن حزم الإجماع والمحلى وفتح الباري لابن رجب ولابن حجر وشرح السنة للبغوي واختلاف الفقهاء للمروزي واختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي واختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة وموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لمجموعة من المؤلفين وهو كتاب معاصر وموسوعة أحكام الطهارة للدبيان وهو معاصر أيضا. هذه أكثر الكتب التي نقلت منها أكثر من غيرها، والله أعلم والحمد لله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا.